بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى يشك في دخلها في الواجب. بالأمس بينا بأن قصد امتثال الأمر في الواجب يلزم منه أن يكون الشيء مقيدا بنفسه عليه السلام، وهو محال قائلا أن يقول ما هي ثمرة هذه الاستحالة، سواء قلنا أن أخذ قصد الأمر قيدا في الواجب محال أو ليس بمحال، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ التفتوا للمطلب لأنه هذه المطالب التي ستأتي سلام عليكم فيها دقة، لأنها مطالب بعد بحثنا في الدليل العقلي، والدليل العقلي أبحاثها عقلية ودقيقة أيضا. هل تتحقق هناك أو توجد ثمرة بناء على الاستحالة أو بناء على الإمكان أو لا توجد أي ثمرة في المقام؟ نضرب مثال حتى يتضح الموضوع. إذا قال المولى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، نحن نستفيد من ظاهر هذا الكلام ماذا؟ أن الصلاة واجبة. فسألت المولى ما هي الصلاة؟ قال الصلاة نية، تكبير، قراءة، ركوع، سجود، تشهد وإلى آخره، إلى التسليم، فإن التسليم وتحليلها، فإن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم بين. ولكن بعد أن بين ذلك أنا شككت أن المولى عندما بين أجزاء الواجب وشرائط الواجب، هل كان من شرائط الواجب أن يكون الصلاة في الثوب الأبيض أم لم يكن من شرائط الواجب ذلك؟ علمت أنه يشترط أن يكون هناك ساتر في الواجب في حين أداء الواجب، ولكن هذا الساتر يشترط أن يكون بالثوب الأبيض أو لا يشترط أن يكون بالثوب الأبيض؟ راجعت الأدلة الموجودة بيدي، لم أجد فيها هذا القريب، ماذا أفعل هنا؟ فقيه ماذا أفعل؟ أقول لو كان مراده البيت الثوب الأبيض في الساتر لبين، وحيث أنه لم يبين إذن لا يريد، للقرينة التي بيناها وهي قرينة الحكمة أن ما لم يقله ماذا؟ لا يريده حقيقة وجدا، وإلا لو كان غرضه لا يتحقق إلا بالثوب الأبيض إذن لجعله قيدا في الاعتبار، يعني العنصر الثالث من مقام الثبوت، ثم عندما جاء إلى مقام الإثبات لجعله قيدا وشرطا للواجب في مقام الإثبات، وحيث أنه لم يأخذ قيدية الثوب الأبيض شرطا للواجب في مقام الإثبات، فنقول ليس هو الشرط في الواجب في مقام الثبوت، إذن ليس هو داخل في غرض المولى وملاك المولى. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ ولكن سؤال، متى نستطيع أن نستكشف من عدم ذكر القيد في مقام الإثبات أنه لا يريده وليس داخلا في الغرض في مقام الثبوت؟ هذا السؤال أبين مطلب مقدمة وأرجع له. الإخوة يتذكرون أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات أي نوع من أنواع التقابل؟ ها؟ في مقام الإثبات مو في مقام الثبوت. قلنا في مقام الثبوت توجد عدة نظريات، في مقام الإثبات هم توجد عدة نظريات لنظرية واحدة سنة. ها؟ ما هي؟ قلنا متى نستفيد من عدم ذكر القيد في مقام الإثبات عدم إرادة القيد؟ متى نستفيد ذلك؟ إذا كان ذكر القيد ممكن، لأن العدم والملكة ماذا معناه؟ أنه إذا كان القيد ممكنا ذكره ولم يذكره المولى نستكشف ماذا؟ عدم إرادته، نستكشف الإطلاق. ما أدري المقدمة إلى هنا واضحة أم لا؟ وإذا شككنا أن الثوب الأبيض شرط في الساتر أو لا، ذكر هذا القيد ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. إذن إذا لم يذكره أستكشف ماذا؟ إلى هنا واضح المطلب. نأتي إلى محل. إذا شككت أن هذا الواجب توصلي أو تعبدي، يعني أن المولى يريد هذا الواجب بأي نحو الاتفاق أو يريده بنحو خاص، هل أستطيع أن أتمسك بعدم ذكر القيد لأثبت التوصلية أو لا أستطيع ذلك؟ أستطيع أو لا أستطيع؟ ماذا يقول الإخوة؟ وجدنا في أن الثوب أبيض أو لا لو شككنا فيه ورجعنا إلى الدليل ولم نجد ذكر القيد، نستطيع أن ننفي هذا القيد بالإطلاق أو لا نستطيع؟ نستطيع. الآن لو شككت أن المولى يريد مني الصلاة بقصد القربة، يعني هذا الواجب يريده مني بقصد القربة أو لا يريد ذلك، يقول بأي نحو اتفق، حتى لو كان حتى يعلم فلان مع ذلك أني صائم، افترض لذاك الغرض يقبل المولى تلك الصلاة أو لا يقبل المولى تلك الصلاة، شككت في ذلك، رجعت إلى الأدلة لم أجد فيها أنه قيده بقصد القربة، هل أستطيع من عدم ذكر القيد أستكشف عدم إرادة القيد أو لا أستطيع ذلك؟ وهو محل الكلام. إن كان ذكر القيد ممكنا فأستكشف من عدم الذكر ماذا؟ الإطلاق. أما إن كان ذكر القيد ماذا؟ ممتنعا مستحيلا، فهل أستكشف من عدم ذكره أنه يريد الإطلاق؟ لماذا؟ لأنه حتى لو كان يريد القيد يستطيع أن يقيد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع ذلك. إذن إذا بنينا هذه الثمرة أن أخذ قصد الأمر قيدا في الواجب محال، فكلما شككنا في التوصلية والتعبدية لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية، كما كنا نتمسك ماذا في الثوب الأبيض لنفي شرطية أن يكون الثوب ماذا أبيض. أما إذا كان أخذ قصد القربة أو أخذ قصد الأمر ممكنا في الواجب، فإذا شككت في أن هذا توصلي أو تعبدي الإطلاق ماذا يقول؟ هذا توصل. إذن تظهر ثمرة، وهي أنه إذا قلنا أن قصد امتثال الأمر قيدا في الواجب محال، في كل مورد شككت أن هذا الواجب تعبدي أو توصلي أستطيع أن أتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية؟ لا أستطيع ذلك. لماذا؟ لأن العلم هو لا غرضه تعبدي، ولكن لا يستطيع أن يبين لأن ذكر القيد محال. أما إن قلنا أن ذكر القيد يعني تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر ممكنون، قد أرجع إلى كلامه أجد لا أجد القيد فأستكشف من عدم ذكره ماذا؟ عدم إرادته، لأن ما لم يقله ماذا؟ لا يريده. فأنفي التعبدية وأثبت التوصلية. إذن على مستوى هذا الكتاب، بمستوى هذه المرحلة، يقول أن هناك ثمرة لهذا البحث. ما هي الثمرة؟ أنه بناء على الاستحالة لا يمكن في مورد الشك في التعبدية والتوصلية نفي التعبدية وإثبات التوصلية، ولكن بناء على الإمكان إذا شككنا في التعبدية والتوصلية ننفي التعبدية ونثبت التوصلية. قال: وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى يشك في دخل تلك الخصوصية في الواجب. لماذا؟ لأن أي خصوصية أخرى إذا شككنا أنها داخل أو لا ننفيها ماذا؟ بالإطلاق. أما إذا قلنا أن قصد امتثال الأمر محال بعد لا يمكن نفيه بالإطلاق. وذلك أننا إذا شككنا في دخل خصوصية إيقاع الصلاة مع الثوب الأبيض في الواجب، شككنا أن هذه الخصوصية داخلة في الواجب أو ليست واجب. نحن نعلم أنه يشترط في الصلاة أن يكون هناك ساتر للعورتين، ولكن هذا الساتر يشترط أن يكون ثوبا أبيض؟ لا يشترط ذلك. أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصية في الواجب، ومن الواجب ننفيها في الوجوب يعني الجعل يعني الاعتبار، وإذا نفيناها في الجعل يعني نقول ليست داخلة في الغرض لا في الملاك ولا في الإرادة، لأن هناك تطابق بين عالم الإثبات وبين عالم الثبوت، فما لم يكن مأخوذا في عالم الإثبات فليس مأخوذا في عالم الثبوت، وما لم يكن مأخوذا في الجعل والاعتبار فليس مأخوذا في الغرض والملاك. أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصية في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل أطالة التطابق، وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخل تلك الخصوصية في الغرض أيضا، لأن الجعل كاشف عن الغرض، فما لم يكن مأخوذا في الجعل فليس مأخوذا في الغرض. إذ لو كانت تلك الخصوصية يعني إيقاع الصلاة في الثوب الأبيض، إذ لو كانت تلك الخصوصية دخيلة في الغرض لأخذت ماذا؟ لأخذت في الاعتبار، ولو أخذت في الاعتبار لكان مقام الإثبات أيضا مأخوذ فيه تلك الخصوصية. إذ لو كانت تلك الخصوصية دخيلة في الغرض لأخذت تلك الخصوصية في الواجب، ولو أخذت تلك الخصوصية في الواجب لذكرت في الكلام أي في مقام الإثبات. وهذا الأسلوب الذي نستعمله مع مثل هذه الخصوصيات بناء على الاستحالة لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشك في دخل هذا القصد في الغرض أو عدم دخله في الغرار. لماذا؟ لأن إطلاق كلام المولى وأمره إنما يعني عدم أخذ هذا القصد في متعلق الوجوب. الإطلاق يعني معنى أنه لم يؤخذ في متعلق الوجوب، ونحن بحكم الاستحالة المذكورة الآنفة الذكر نعلم أنها ليست داخلة في متعلق الواجب، لا يمكن أن تؤخذ في متعلق الواجب، إذن بعد لا نحتاج إلى الإطلاق حتى يثبت لنا، بل الاستحالة العقلية هي أثبتت لنا أن قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يؤخذ ماذا؟ أيضا في الواجب. إذن بعد لا يمكننا أن نستكشف من عدم ذكر القيد أنه ماذا؟ ليس بمراد، لأنه نسأل منكم لو كان القيد مرادا كان يمكنه أن يذكر؟ لا يمكنه أن يذكر. إذن لا نستكشف من عدم الذكر أنه لا يريد، يعني قاعدة التي تقول ما لم يقله لا يريده تقول إذا كان قادرا على القول، أما إذا لم يكن قادرا على القول فلا نستكشف من عدم القول عدم الإرادة.
ونحن بحكم الاستحالة المذكورة في الذكر نعلم بذلك بدون حاجة للرجوع إلى كلام المولى، ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك، يعني من عدم الذكر، ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك، يعني من عدم الذكر في الكلام، عدم كون القصد المذكور دخيلا في الغرض المولوي. لماذا؟ لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات تقابل العدم والملكة، فما لم يكن التقييد ممكنا فالإطلاق ماذا؟ لا يعقل استكشافه. وهذا ما تقدم في بحث الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. ما أدري يتذكر الإخوة أو لا، هذا كتابكم ولا معطونا؟ في صفحة جديدة الإخوة يتذكرون ولا؟ صفحة 122 ظاهرة في ذهني. صفحة 122 قال: وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك، يعني لا يختلف أحد في ذلك، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم في تلك الحالة ذكر القيد، وإلا إذا لم يتيسر لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. قال: أن المولى مضطر على أي حال لعدم أخذه، أي قصد امتثال الأمر في الواجب. لماذا؟ سواء كان دخيلا ذلك القصد في غرضه أم لم يكن دخيلا، لا يستطيع أن يأخذه، مو أنه يستطيع أن يأخذ ولم يأخذ، إذن لا يمكن أن يستكشف من عدم ذكر القيد أنه ماذا؟ يريد الإطلاق الثبوتي، يريد أن الغرض مطلقون، فلا يدل عدم أخذه القصد على عدم دخله في الغرض، فلا يدل عدم أخذ القصد في مقام الكلام في مقام القول على عدم دخل ذلك القصد في الغرض. وهذا يعني أن الاستحالة المذكورة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي التعبدية وإثبات التوصلية، وهذا بخلافه ما لو قلنا أن قصد امتثال الأمر ممكن، فإذا شككنا يمكن أن ننفي التعبدية ونثبت التوصلية بالإطلاق وقرينة الحكمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إذا تتذكرون بالأمس قلنا أن أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم قلنا تترتب عليه ثمرة، أشرنا إليها بالأمس، ووعدناكم أن هناك ثمرة ثانية ستظهر من الكلام بعد ذلك سيأتي بحثها، وهذا محل الكلام. إذا يتذكر الإخوة، نحن من الحلقة الثالثة في صفحة 13، ماذا قلنا؟ قلنا: ما هو الدليل على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل؟ ما هو الدليل؟ أتذكر أو لا؟ قبل ثلاثة أيام، ها؟ مو ثلاث سنوات، قبل ثلاثة أيام قبل. دليل؟ والدور هذا في الدليل بعد شنو ذا؟ يعني يأتي بذهن الإخوة؟ هاي القضية أنا ما أدري، ناقلها للإخوة، ناقلها للإخوة، أنه في اليوم المعري شاعر المعروف جاء إلى بغداد ودخل مجلس الشريف المرتضى. الشريف المرتضى كان من الذين يحترمون المتنبي كثيرا، عفوا المعري كان يحترم متنبي كثيرا. شريف المرتضى كان يتكلم عليه. دخل المعري في المجلس ولكن جلس آخر المجلس. سمع أن السيد الشريف لا ينتقد المتنبي كذا وكذا. أخذ يزمزم مع نفسه. منه المعري. أخذ يزمزم مع نفسه أبو العلاء: لك يا منازل في القلوب منازل. السيد الشريف ملتفت أنه هذا الإنسان من هو؟ وقعا من العباقرة المعري. فقال: ماذا يقول؟ قال: يقول لك يا منازل في القلوب منازل. قال: ارموه خارج الغرفة. رموه المعري خارج الغرفة. سألوا للسيد الشريف قالوا له: ليش؟ قال: لأنه هذا تمثل بمقطع من مقطوعة شعرية يقول فيها المتنبي: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنك. هذا كان يعرض بي أنا ولكنه بهذه المقطوعة. شوفوا نباهة الشريف إلى أي حد. قال: هذا عندما يزمزم هذه المقطع من البيت هذا يشير إلى مقطوعة شعرية للمتنبي فيها هذا البيت: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فهو عرض بي ولكن بهذا التلميح. شوفوا نباهة الإنسان مولانا، لابد أن تكون بهذا الحد، وإلا ما كان يصير شريف المرتضى شريف المرتضى. بس إحنا مطلب ذاكريكم يا مولانا قبل 3 أيام، ها مو قبل 3 سنوات. المطلب هذا، وهو أنه الإخوة يقبلون مني أنا كنصيحة أخ للإخوة، أنه لابد أن هذه المطالب تصير محفوظات مهضومات، وإلا أنا ما أريد علم منفصل، أريد علم متصل مع الإنسان. وإلا أنا شنو فائدة أنه إذا سألتك في المطلب الكذائي تقول والله أنا كاتب في الحاشية، خلي أراجع الحاشية، وبفترض أن كل كلماتي أنت كاتبا على الحواشي، شنو قيمتها؟ يضيع منك الكتاب، يعني ضاع علمه. خلاص بعد سافر من مكان إلى مكان آخر، يعني ماذا؟ يعني انقطعت عن علمك فأنت جاهل. واقعا أنت عالم بالعلم المنفصل، مو عالم بالعلم المتصل. أنت عالم بالغيب، مو عالم بالذات. أنت علمك في مكان آخر. هاي المطالب إذا ما تهضم عند الإخوة، طبعا فيها كم طريقة مثلا، واحدة منها المباحث، أهم طريق لضبط هذه المطالب مباحث. واحدة منها الكتابة، أيد العلم بالكتابة. واحدة منها أن الإنسان يعيش مع هذه المطالب، مو أنه يجعل هذه المطالب ما دام فيها الغرفة معي فهو يستمع إليه جيدا، أما من خرج بعد يعيش مع مشكلاته مو يعيش مع هذه المطالب. لابد أن يكون العلم هم الإنسان، مو أن يكون العلم قد أمر إضافي كمالي في حياة الإنسان، ولا ما يصير عالم. إذا تتذكرون نحن قلنا أن الدليل القائم على شمول الحكم للعالم والجاهل عدة أدلة. أولا الدور الذي أشار إليه الأخ وهو صحيح وما قلنا فيما سبق هذا المطلب، وثانيا قلنا إطلاقات أدلة تلك الأحكام. يعني عندما نأتي نحن إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا مختص بالعالم لو مختص يشمل العالم والجاهل، ها؟ يشمل العالم والجاهل على حد سواء. لماذا؟ من أين أنت استكشفت هذا؟ تقول لأنه لو كان مراده التقييد لذكر أنه مختص بالعالم، وحيث أنه لم يقيده أنه بالعالم إذن يريد ماذا؟ يريد العالم والجاهل. بناء على ما تقدم بعد هذا الاستدلال صحيح ولا الاستدلال غلط؟ هذا أحسنتم، لأن ذكر القيد وتقييده بالعالم ممكن للمولى لو مو ممكن للمولى، مو ممكن. إذن لا يمكن أن نستكشف من عدم ذكر الاختصاص بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل على حد سواء. إذن بعد لا يمكن أن نستدل بإطلاقات أدلة الأحكام لإثبات أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. ماذا صار المطلب واضح؟ متى يمكن أن نستكشف من عدم التقييد بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل؟ إذا كان يمكن للمولى أن يقيد الحكم بالعالم. أما تقييد الحكم بالعالم ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، فلا نستكشف من عدم تخصيصه بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل على حد سواء. هذا مبني على الاستحالة التي ذكرناها. أما إذا قلنا أنه ليس بمستحيل، ماذا نقول؟ لا نستكشف من عدم ذكر من عدم الاختصاص بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل على السواء. وهذه ثمرة أخرى تظهر لذلك الباحث. من أين استفدناها؟ من هذا البحث، الاستحالة والإمكان. إن قلنا أن قصد امتثال الأمر قيدا في الواجب مستحيل، إذا لا يستكشف من عدم ذكر القيد أنه مطلق في مقام الثبوت. وأما إن قلنا ممكنون، نستكشف من عدم اختصاص الحكم، من عدم ذكر اختصاص الحكم بالعالم أنه يشمل العالم والجاهل على حد سواء. فالتفتوا للعبارة، لأن العبارة دقيقة. قال: ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم، نصوره على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث، أي في البحث السابق. ما هو الوجه الآخر نصوره؟ كيف نصوره؟ نقول نستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق. لا يمكن أن نستكشف الإطلاق، ها؟ هناك ماذا قلنا؟ نستكشف الإطلاق أو لا؟ في بحث الأمس قلنا إذا استحال التقييد يكون ماذا؟ الإطلاق ضروريا، ها؟ ولكن هنا ماذا نقول؟ إذا استحال التقييد يكون الإطلاق ضروريا؟ نقول يستحيل الإطلاق أيضا على وجه آخر. إذن بعد لا يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة لإثبات أن الأحكام تشمل العالم والجاهل. هذا إذا قلنا أنه مستحيل هناك ما ذكرناه. أما إذا قلنا أنه ممكن، لا يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة لإثبات أن الأحكام تشمل العالم والجاهل على حد سواء. قال: فنقول إن هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين بالأحكام. بعد لا يمكن أن نتمسك بإطلاق كلام المولى أن أحكامه شاملة للعالم والجاهل على السواء. لماذا؟ لأنه أسأل منكم، لو كان المولى يريد أن يخصص أحكامه بالعالمين، قادر أو غير قادر؟ المفروض غير قادر. إذن لا يمكن أن نستكشف من عدم ذكر الاختصاص أنه يشمل العالم والجاهل. كما ذكرنا هنا أن قصد امتثال الأمر لو كان قيدا في الواجب يستطيع المولى أن يذكره؟ لا يستطيع أن يذكره. إذن لا أستكشف من عدم الذكر أن قصد امتثال الأمر غير مراد في مقامي الثبوت. نفس الطريقة المشار إليها في قص، هذا بحث آخر بين العلماء، لأنه لم نستطع أن نثبت التوصليات يعني بالإطلاق وقرينة الحكمة تثبت التعبدية أو أن الأصل العملي يكون براءة. هنا يقول براءة ويقول اشتغال، يعني أن العاقل يرى هنا أن الذمة لا تبرأ إلا مع قصد امتثال الأمر، أن العاقل يرى أن الذمة تبرؤ حتى مع قصد امتثال الأمر. هذا بعد رجوع إلى الأصول العملية، لنرى أن مقتضاها الاشتغال هنا يعني التعبدية، أو هنا مقتضاها البراءة يعني التوصلية. خلاف بين الأصول. بدي؟ لا، لعل الغرض ذات مطلق، ولكن المولى لا يستطيع أن يبين. لعل غرض المولى مطلق، ولكنه في من ناحية البيان ماذا؟ في استحالة للبيان. يعني شنو؟ يا ثمرة مولانا، هذه آخر الضمير بين وين يرجع؟ يعني هذا الأخير ذكرناه إيه؟ بل. لا، استحالة في مقام الإثبات، أما في مقام الثبوت فما استحالة.
الآن في مقام الإثبات إحنا نستطيع أن نرجع إلى مقام الإثبات بكلام المولى، إذا وجدناه غير مقيد نقول أنه مريد في ريب المطلق، نستطيع ذلك في مقام الإثبات، لا نستطيع. أما هذا لا يتنافى أنه في مقام الثبوت إذا استحال أحدهما كان الآخر ضروريا، إذن المقام المفد مقام، ولهذا لابد تخلطون بين البحثين. فذاك الذي قلنا أنه إذا استحال التقييد كان الآخر ضروريا، هذا فين؟ في مقام الثبوت. ولكن نحن هل عندنا طريق لمقام الثبوت أو طريقنا إليه مقام الإثبات؟ طريقنا إليه مقام الإثبات، وهنا إذا استحال التقييد استحال الأصول. أما بحسب مقام الثبوت، لو كان شخص يستطيع أن يصل إلى مقام الثبوت يقول إذا استحال التقييد فيكون الإطلاق ماذا؟ ضروريا. ولكن أنا وأنت هل نستطيع أن نتجاوز مقام الإثبات إلى الثبوت بلا أن نمر على مقام الإثبات؟ لا نستطيع. فإذا استحال التقييد عندنا بعد لا يمكن أن نثبت أن الإطلاق متحقق وفين. واضح المطلوب سيدنا؟ اشتراك التكليف بالقدرة بمعنى آخر. إذا تذكرون نحن أول ما دخلنا إلى البحث ماذا قلنا؟ قلنا أن التكليف مشروط بالقدرة. فماذا كان مرادنا من القدرة؟ كل واحد يفهم مرادنا من القدرة يعني بشرط أن لا يكون عاجزا تكليفي. مثلا المولى يطلب منه القيام، ولكن طلب القيام من العبد في الصلاة يشترط أن يكون قادرا على القيام. أما إذا كان مشلولا لا يستطيع القيام، هنا عنده قدرة ولا تجد عنده قدرة. إذا كان الإنسان مشلولا عنده قدرة ولا تجد عنده قدرة، لا قدرة عنده، فهو عاجز. ولكن أي عجز، تكويني أم غير تكويني؟ لا يستطيع أن يقف. ذاك هو البحث الذي كنا نقوله أن التكليف مشروط بالقدرة. مرادنا يا قدرة القدرة التكوينية في قبال ماذا؟ في قبال العجز التكويني. ولكن عندنا في القدرة أخرى ليست تكوينية وفي قبالها عجز، ولكن ليس عجزا تكوينيا وإنما هو تشريعي. يعني بحسب القدرة التكوينية قادر، ولكن من الناحية التشريعية عادي. أوضح المطلب الإخوة يلتفتون جدا. إذا أمرك المولى بإنقاذ غريق وأنت جئت إلى النهر ووجدت أن شخصين يغرقان، أنت مأمور بإنقاذ الغريق أم لا؟ إنقاذ هذا الغريق لهذا الغريق، مخير موجود. هل يمكن المولى أن يريد منك إنقاذهما معا في آن واحد؟ لماذا؟ لأنك عاجز كثيرا ما عندك قدرة. أنت قادر على إنقاذ أحدهما وعلى إنقاذهما معا في آن واحد، إذن لا يمكن أن يريد منك إنقاذهما معا في آن واحد، لأنك عاجز تكوينا، لأن قدرتك يمكن أن تنقذ أحد الغريقين دون الغريق الآخر. إذن هذا يكون داخلين في العجز التكويني الذي تكلمنا عنه. إذن لا يمكن أن يريد منك ماذا؟ أن يريد منك إنقاذ الغريقين معا، لأنك عاجز تكوينا، قدرتك لا تسع إلا لشخصك. إذا جئنا إلى هذا وأردت أن أنقذه، أنا عاجز عن إنقاذ ذاك أو لست عاجز؟ من الناحية التكوينية عاجز أو مو عاجز؟ لا مو عاجز. كان بإمكاني أن أنقذ ذاك وأتركه. أنا عندما جئت لأنقذ ذاك أنا تكوينا عاجز عن إنقاذ عامر؟ لا مو عاجز. بإمكاني أن أترك إنقاذ زيد وأنقذ من عمرو، لكن أنا تشريعا عاجز عن إنقاذ زيد. أنا بعد لا أستطيع عندما أنقذ هذا أن أنقذ ذاك معه أيضا. فإذا أنا اشتغلت بإنقاذ هذا بعد أستطيع أن أشتغل بإنقاذ ذاك؟ ها؟ بعد لا أستطيع. إنقاذ هذا واجب أو ليس بواجب؟ ها؟ إذن عجزي عن إنقاذ ذاك عجز تكويني أم عجز تشريعي؟ وإلا لو لم يوجب المولى علي إنقاذ هذا لأنه كافر أنا كان بإمكاني تكون أن أنقذ ماذا هذا لأنه مسلم. إذن من الذي عجزني عن إنقاذ الآخر؟ التكوين وعدم القدرة التكوينية أم الأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي. وإلا لو لم أؤمر بإنقاذ هذا الإنسان أنا كنت قادرا على إنقاذ ماذا؟ الإنسان. هنا يأتي هذا السؤال. نحن قلنا أن التكليف مشروط بالقدرة التكوينية. سؤال، وهل مشروط بالقدرة التشريعية أو غير مشروط؟ هذا شرط غير الشرط الأول. يعني المولى عندما يقول لي أنقذ هذا الإنسان يقول لي أنقذه وإن كنت مشتغلا بإنقاذ هذا، أو يقول لي أنقذه إن لم تكن مشتغلا بإنقاذ هذا، أي منهما؟ فإن قلنا أن التكليف كما هو مقيد بالقدرة التكوينية مقيد بالقدرة التشريعية، إذن عندما المولى يوصي إلي خطاب أنقذ زيدا يقول إن لم تشتغل بإنقاذ عبد، هذا إذا قلنا مقيد. أما مطلق معناه ماذا؟ أنقذ زيدا سواء كنت مشتغلا بإنقاذ عمر أم لم تكن تشتغل. هنا يأتي هذا السؤال، أن الخطاب مطلق من هذه الناحية أو مقيد من هذه الناحية؟ واضح؟ إذا هاي القدرة اللي دا نقولها هنا نفس القدرة السابقة لقدرة أخرى، هذه نفس القدرة السابقة لقدرة ثانية، هذه القدرة السابقة كانت تكوينية قبالها عجز تكويني، لكن هنا قدرة تكوينية تشريعية، تشريعية في قبالها ماذا؟ عجز تشريعي. ومن هنا يأتي هذا السؤال المهم، هل أن التكليف كما أنه مقيد بالقدرة التكوينية على متعلقه مقيد بالقدرة التشريعية على متعلقه، أو غير مقيد بالقدرة التشريعية على متعلقه؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن مقيد بالقدرة التشريعية على متعلقه. لماذا؟ لأنه لو أراد منك إنقاذهما معا في آن واحد هذا مخالف للشريعة. إذن العقل يدرك قدرة بمعنى آخر غير تلك القدرة التي أدركها العقل فينا. سبق اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر لا بذلك المعنى. ما أدري واضح مطلب واضح يجب يرتب عليه أبعاد كثيرة. إذن هل عندما يأمر الشارع بإنقاذ الغريق البعيد يقول لي إن لم تكن مشتغلا بإنقاذ عامر، يعني العقل يدرك هذا يجعله قيدا أو لا يجعله قيدا؟ وهذا معناه لو أنقذ الزيت ولا غارق عمرو أنا مخالف للتكليف لإنقاذ عمرو، لأنه مخالف للتكليف. إن قلنا مقيد فلست بمخالف، وإن قلنا مطلق فأنا ماذا؟ مخالف عصر. لماذا؟ لأن المولى قال لي أنقذ عمرو إن لم تشتغل بإنقاذ زيدين، إذن وجوب إنقاذ عمر كان فيه شرط، إلا ما هو شرطه؟ عدم الاشتغال، وأنا اشتغلت وإذا عدم الشرط وإذا عدم ماذا؟ أنا عدم المشروط، يعني لا يوجد علي وجود الله تعالى، لأن المشروط عدم عند عدم الشرط. أما إذا قلت أن لا ليس المشروط إنما هو مخلص، يعني أن سبع عمران سواء أنقذت زيد أو لم تنقذ زيد، فإذا أنا ذهبت وأنقذت زيد وخلصته إلا أنه غلط عن عاصي على جميع عاصي أكون عاصي. واضح المطلب إن شاء الله؟ إلا عندنا كل قسلا. قال مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة، هذا في أول بحث الدليل العقلي، ولكن وكنا نريد بها أي بالقدرة، القدرة التسليمية يقابلها ماذا؟ العجز التسليمي. وهذا يعني أن التسليف لا يشمل العجز التسليمي، وكذلك هذا هو الحل مع القدرة بنعم آخر، وكذلك لا يشمل أيضا من كان قادرا على الانتصار تكوينا ولكنه مشغول فعلا بالكتاب واجب آخر مضاد بما يقل عن الأول أهمية. نفترضهما من حيث الأهمية لنا متساويين، يعني زيد وعمر كلاهما مؤمن، كلاهما مسلم، كلاهما عالم. أما إذا كانت في أحدهما مزيلا لعلهما لا نستفيد، لا يقول إذا كان أحدهما مجتهدا عادل والآخر كان فاسق قادر كافر. الشرع يقول أن مستجد المجتهد العادل إن لم ترك الكافر، أشوفين؟ يعني إذا أنا اشتغلت بإنقاذ الكافر أقوم معذورا في إنقاذ المجتهد العادل والعقل شكلي دين. يقول لا لا يريد الكافر، يقول إني لم تشتغل بإذن يجب عليك إن قاعد المجتهد المجتهد العادل سواء أنقذ أو أنقذ. لماذا؟ لأن هذا أهم من الناس، يعني من هذا الطرف، يعني أنها يأتي إلى الفاسق يقول إني لم تكن مشتغلا بذات فأنت لماذا؟ لأن من طرف المقيد من طرف المعلم. الآن حيث لا يفترض من طرف مقيد من طرف مطلق، لا يفترض من الطرف أي مدى مقيد، يعني متساوي الأهمية بين الطرفين. قال ولكنه مشغول من فعلا بانتسال واجبا آخر مفراد ما يقل عن الأول أهمية، فإذا وجب الانفراد والإيقان يؤذر المكلف في ترك القاعده اذا كان عادلا تكون فهذه هي الاجازه التكوينيه لتبعيها العجز التكويني. الشارع قال عنك بالغريب ولكن المشهور او لا اعرف السباحه حتى انتبه هذا الغريب، فانا معذور في عدم القاعده هذا في القدره التكوينيه. اما مثال القدره الشيعيه قال عنك ما يؤذر إذا لا كان أراجعا تكوينا ولكنه استغل بالإنقاذ غريق آخر مضاف على نحو لن يتقدم الإنسان إنقاذ الغريق الأول له، فهناك قصور في القدرة من المعقول في القدرة في القدرة بالمعنى الأول. كانت توجد قدرة أو لا توجد قدرة؟ لا توجد قدرة. هنا توجد قدرة أو لا توجد قدرة؟ توجد قدرة، ولكن فيها قصور لا يمكن أن تسهل الإنقاذ، معانا إنقاذ الغريقين معانا. إذن هناك في القدرة التسليمية لا قدرة، ولكن هناك توجد القدرة ولكنه قاصر على الشمول لهما. وهذا يعني أنه أن كل تسليم مشروط بعدم الاشتغال بانتسال مضاد لا يقل عن ذلك التكليف اهميتان. هذا المدعى طبعا دليله ما هو كله، وهذا القريب دليل في التكليف، ولكن بحكم الشرع ام بحكم العاقل؟ عاقل بحكم العاقل، ولو لم يصرح به المولى في خطابه كما هو الحال في القدرة التكوينية، وإن لم يصرح المولى في خطابه نحن استكشفنا أن القدرة على التكليف
فرقون أو لم يشك في ذلك من العاقل أو لم يشك في ذلك من العاقل. الصلاح فقط لمعرفة الصلاح أو المطلق على المقدرة التكوينية، يعني القدرة بالمعنى الأول. اسم المقدرة بالمعنى الأخر هو المطلق على ما يشمل هذا القيد. اسم القدرة بالمعنى العام يعني القدرة بالمعنى الأخر، والقدرة ما هي؟ التي هي القدرة التشريعية. هذا المجموع ماذا نسميه؟ القدرة بالمعنى العام. إذن القدرة بالمعنى الأخص لها فرد واحد، والقدرة بالمعنى الأعم لها فردان، نفس عدم القدرة والقصور في القدرة والبر. إذن إذا هنا نحن فقط بينا المبدعة، وهو أنه لا بد أن يكون التكليف كما هو مقيد بالقدرة التكوينية، مقيد ماذا؟ بالقدرة التشريعية. ما هو البرهان على ذلك؟ السيد الشهيد يقول البرهان واضح لا يحتاج إلى كثير كلامه، لأنه هذا المولى الذي يريد أن يجعل هذا التكليف في عهدته بنحو المطلق لا بنحو المقيد. هذا من كيفية طريق برهان الكل. يقول لو لم يكن مقيد فهو ماذا؟ مطلق. فلماذا يجعل المولى التكليف مطلق؟ هذا دارسين إن شاء الله في المنطق أن البرهان الكل كيف نستفيد فيه؟ نفرض نقيض المطلوب فندفنه فيثبت لنا ماذا؟ المطلوب. فلهذا قالوا أن برهان الكل هو إثبات المطلوب عن طريق إبطال نقيضين. قد نحن نسأل منكم أن التكليف مقيد أو ليس بمقيد؟ إن قلتم مقيد ثبت المطلوب، أما إن قلتم ليس بمقيد يعني ماذا؟ يعني مطلق. يقول لماذا يجعل المولى التكليف مطلق؟ التكليف لا ذلك لهما. إما يريد منك كما أنك تنقذ الأول تنقذ الثاني في نفس الآن، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذا لا يقل أن يريد منك الإنقاذ والمعنى في آنها. وإما يريد أن يقول إن أنقذ زيدا سواء أنقذت عمر أو لم تنقذ عمر، يعني يريد أن يقول لا تنقذ عمر. هذا معنى أنقذ زيدا سواء أنقذت عمرا أو لا، يعني ماذا؟ يعني أنت يجب عليك هذا الإنقاذ ولا تعتني بذلك الإنقاذ. فمن حقك أن ترجع إلى الشارع تقول أيها الشارع لماذا ترجح زيد على عمر مع أنهما متساوية ولا ترجح بالأمر؟ لا بد أن تقول لي أنقذ زيد إن لم تنقذ عمر، أنقذ عمر إن لم تنقذ زيد. فهذا هو التقييد المطلوب. إذا لا يمكن أن يكون التقييد مطلقا. لماذا؟ لأنه إما يريد الجمع بين الإنقاذين وهو مقاض لأنه قاصر أمام ذلك، وإما يريد إنقاذ هذا دون ذاك. المفروض أنهما ماذا؟ تتساويان ولا ترجيح بلا مرجيح، يستحيل الترجيح بلا مرجيح. فثبت لنا أن الإطلاق محال. إذا لا بد أن يكون ماذا؟ التكليف مقيد. وهذا هو طريق البرهان التكليف، يعني أثبتنا التكليف ولكن من خلال ماذا؟ إبطال الإطلاق. واضح البرهان إن شاء الله. قال والبرهان على هذا القيد الجديد أن المولى إذا أمر بواجب لماذا صار قيد جديد بإجبار قيد قديم؟ بإجبار أن القيد غير هذا القيد. أن المولى إذا أمر بواجب وجعل أمره مطلقا حتى حالة الاشتغال بانفصال مضاد ما يقل عن الأول أهمية الأمر المطلق الإطلاق تقوله كيف؟ فإن أراد بذلك يعني بجعل الأمر مطلق، فإن أراد بذلك أن يجمع بين الانفصالين فهو غير معقول. لماذا؟ لأنه غير مقدور للمثلث بقصور قدرته عن ذلك. وأما وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضار، إنما قال أنقذ هذا مطلقا حتى يقول أنا لا أعتني بإلقاء ذات. تقول لماذا؟ فعن أحدهما مثال للآخر والترجيح بلا مرجح مقالون، ولا بد أن تقول هذا أنقذه إن لم تنقذ ذات، ذات أنقذه إن لم تنقذ هذا. وهذا هو التقييد الجديد الذي فرضناه. وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد فهذا بلا موجب، يعني بلا دليل، بعد افتراض أن الطرفين أن الغريقين متساويان في الأهمية، إذن فلا بد من أخذ القيد المذكور بالبرهان العقلي الذي صورناه لكم وهو البرهان الخلفي. ومن هنا يتضح لنا أمر مهم جدا، التفت جيدا، هل يمكن للمولى أن يأمر بالزوجين معا في آن واحد؟ يقول يكون كلاهما مطلق، يعني أنقذ هذا سواء أنقذ هذا أو لم تنقذه، يعني ماذا؟ يعني أنقذهما معا، ممكن أو غير ممكن؟ فإذا الأمر بالزوجين ممكن أو بحال؟ بحاله، ولكن الأمر بالزوجين بنفس مقيد، ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ وهذا هو الترتيب. واضح المطلب؟ إذا بحث الترتيب ما هو؟ الأمر بالزوجين معا، يعني الجمع بين الزوجين. بحاله، أما الجمع بينهما على نحو الترتيب محال الأمر، إذا قال لي المولى أنقذ زيدا ولكن إن لم تنقذ عمرا، وأنقذ عمرا ولكن إن لم تنقذ زيدا، ممكن أو لا؟ ولا يوجد عندنا أمرا بالزيدين أو لا يوجد؟ نعم يوجد عندنا، ولكنه على نحو الترتيب. إن لم تفعل ذلك تفعل هذا، إن لم تفعل هذا فتحل ذلك. هذا على قسمين، هذا يكون ترتب من الطرفين، يعني هذا مقيد بعدم امتثال ذلك وذاك مقيد بعدم امتثال هذا، هذا إذا كان متساويين. أما إذا كان أحدهما أهم من الآخر، الأهم في المطلق ولكن المهم ماذا يصير؟ تخير المولى يقول يجب عليك هذا سواء قمت بهذا أو لم تقم بهذا، هذا مطلق من خلقها. لماذا؟ لأنه أهم، فهذا معنى لو تركت هذا وقمت بهذا فارتكبت إثما، أما لو تركت هذا وقمت بهذا فارتكبت إثما لا. فلو تركت الإنقاذ، يستفيد جيدا إنقاذ المستعد، وأنقذت الفاسق ارتكبت إثما أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأن المجتهد العادل أهم ملاكاً من الكافر. طبعاً هذا مفروض أن الكافر أيضاً يجب أن يقابل ويسترد إذا كان ذنياً من العقل، من العقل في الوقت بلي. أما لو قمت بالعقل، يعني ذهبت وأنقذت الكافر أو الكافر ولم تنقذ المجتهد العادل المؤمن، فكيف يجب مثال هذا؟ استرغ الإمام أثر المحال ليس بها، استرغ الإمام واسترغ الإنسان عادي، الإمام والإنسان عادي أيهما أهم؟ الإمام. إذا العقل هنا يقول أنقذ الإمام إن لم تنقذ ذات، يعني إذا أنقذت ذات فلا يجب إنقاذ الإمام، أو العقل يقول بالعقل يقول إن لم تنقذ الإمام فأنقذ. فإذا الترتب يكون على قسمين، إما ترتب من الطرفين إذا كان متساوي الأهمية، وإما ترتب من أحد الطرفين والإطلاق من الطرف الآخر إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم. فتثبيت العبارة خليها.